بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل للعلامة المعلمي اليماني رحمه الله تعالى. فيما سبق إخواني في الحديث الذي قرأنا في عمدة الأحكام، وهو من أدلة القياس الذي يقول بها للسنة والجماعة، فإن الأحكام تؤخذ من كتاب، من السنة، من الإجماع، من القياس، قياس المعتبر، وهذا ما أنكره أهل الظاهر، وعدوا ذلك ضربا من الآراء. وهذا فيه دليل كما ذكرنا دائما بأن منطلق الإنسان لو انطلق انطلاقة صحيحة وفهم المراد من كلام أهل العلم ربما يتوجه توجها صحيحا أو يتوجه توجها خاطئا. قام عند أهل الظاهر، قام عندهم أن القول بالقياس قول بالرأي، والقول بالرأي محرم شرعا، ولا ينبغي أن نعدل عن كتاب وسنة لأراء أحد. فظنوا وزعموا أن القياس هذا إنما ضرب من الآراء التي يواجه بها النصوص، ولم يعلموا أن في النصوص هذه دلالة على العمل بالقياس المعتبر، وأن القياس على قسمين: قياس محمود وهو الحاق فرع بأصل ورد به الدليل لعلة بينهما تجمعهما في الحكم، وبين قياس ليس يعتمد على الدليل لما يعتمد على الظن وعلى التخمين. لما أخطأوا في فهم هذا حصلت أخطاء كثيرة جدا في الأحكام الشرعية عندهم. لماذا؟ لأنهم عطلوا القياس، والذي يعطل القياس هذا يعطل أوسع باب تلج منه الفتوى، وليس هذا خارج عن النص، لا الإجماع بيخرج عن النص ولا القياس يخرج عن النص، لأنك في القياس إلحاق فرع لا نص فيه بأصل فيه نص، يبقى أنت عامل بالنص ولا مخالف؟ أنت عامل بالنص، يبقى عاد الأمر إلى النص ليس شيئا مستقيلا عن النص. وبالتالي لو يسأل هذا السؤال ماذا يقول فيه؟ عما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يلجأوا إلى مثل هذه الأشياء فضاق عليهم الأمر. فلهذا الواحد لا ينتهج منهجا سواء في طريقة الطلب أو في المنهج العلمي أو إلى آخره، لا ينتهج، فإن نقطة واحدة قد تفسد عليه طريقته يرحمك الله. واحد مثلا يقول مثلا في المخالف إذا كان من أهل الأهواء أو البدعة وكذا، أخذ أسمع له وأخذ الفائدة وأترك المخالف، فلسفة معينة خلاص مهما يقال له أجر أهل البدع افعل كذا 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 كذا، هو عنده غلب مسألة حسنات سيئات، أنا أخذ الحسنات وأترك السيئات، وكل يأخذ من قوله ورأيه، هو برمج هذه البرمجة في رأسه. لهذا لم يتميز قطعا أهل البدع والأهواء، هم شيوخه، كما أنه قد يقول له شيوخ من السنة، من أهل السنة، لكن لم يحصل عنده التمييز. وبالتالي هذا ضرره، الضرر عليه محقق، وقد يغتر بهذا العالم إذا أصل شيئا، غدا قد يؤصل له البدعة على أنها سنة ويستجيب له في هذا الباب، لأنه ليس في كل مسألة سيميز بين البدعة والسنة، فقد تكون المسألة خفية عليه فيقع في تقليد البدعة فيكون مبتدعا. هو انطلق من هذه الفلسفة وظن أن عبارة مثلا الذهبي أو غيره من العلماء، لو أن كل واحد في هذه الأمة، لو كان كل إمام في هذه الأمة أخطأ لتركنه لخطئه لما بقي لنا في الأمة أحد، فظن أن هذا في عموم الناس، ولم يلتفت إلى قول الذهبي رحمه الله تعالى لو أن كل إمام، يعني إذا كان هذا إذا كان مع أئمة السنة المعروفين بنشر السنة والذب عنها والرد على البدع والأهواء، هذا لو له خطأ، هذا لو له زلة نتجنب زلته، لكن لا نتجنب علمه. فخفي عليه هذا الفرق فقال بخلاف هذا، وظن وانطلق من هذه القاعدة مع كل أحد. نعم، فانظر كيف تأسس المذهب الظاهري، كيف تأسس المذهب الظاهري على انطلاقة خاطئة خالفوا بها ما عليه جمهور الناس. نعم. لهذا وجدنا ابن حزم رحمه الله تعالى هذا هذه العقلية الفذة في الفقه ترسب في أدنى المسائل بسبب ظاهرية التحكم إليه. فمثلا يسأل عن النهي عن البول في الماء الراكد، لو أنه بال في الماء صب بال في كوز في إناء ثم صبه في الماء، لا يرى أن النهي يتناوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه النهي عن البول في الماء الراكد، النهي عن البول في الماء الراكد. فطالما أنك لم تبل في هذا الماء الراكد، لم تبل مباشرة، فلا تعلق في النهي بذلك، حتى لو أنك تبولت في إناء وصببته. كذلك في حديث استئذان البكر والثيب، وأن إذن البكر إيه؟ صماتها. فيرى أن البكر لو تكلمت لما صح ذلك منها، لابد أن تصمت. طبعا هذا كلام ما يقول به المبتدئ في طالب العلم فضلا عن ابن حزم، لكنه يتحكم لقاعدته، فلهذا يضيق الأمر. من هنا يا أخواني الإنسان ما يستهين بنقطة البداية، هذه بنقطة البداية، كيف يطلب وما طريقة الطلب، الأصول التي كان يعتمد عليها العلماء في مصادر الاستدلال ما هي، هذه مسائل لا تغفل. نعم. واحد سلفي يقول، ينتسب إلى منهج السلف، يقول قريبا كل لا يشرح العقيدة التحاوية عالم شم رائحة السلفية، على اعتبار أن في العقيدة التحاوية مآخذ، فيقول لا يشرحها عالم شم رائحة السلفية. معنى ذلك أن إيه؟ أن كل علماء العصر ما شموا رائحة السلفية، لا ابن باز ولا الفوزان ولا الألباني ولا أحد من هؤلاء شم رائحة السلفية، لأنهم شرحوا العقيدة الطحاوية ونبهوا على ما فيها من أخطاء. هذا مسلك من وطريقة من، هي نقطة انطلق منه، من أن الإنسان وقع في بدعة وكذا تجنب هذا مطلقا، ولا يفرق بين صاحب البدعة الذي يصل لها وبين من وقع في زلة ظن هذا هذه المخالفة ظنها حقا لأدلة وبنى على ذلك، فلم يفرق بين هذا وذاك. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله أحمد بن سلمان النجاد في تاريخ بغداد، أخبرنا محمد بن عبد الله أبان الهيتي قال حدثنا أحمد بن سلمان النجاد قال حدثنا عبد الله قال الأستاذ يقول في الدارقطني يحدث من كتاب غيره بما لم يكن في أصوله، وفي تاريخ بغداد خبر آخر من طريق النجاد، فقال الأستاذ والنجاد ممن يروي عما ليس عليه سماعه كما نص على ذلك الدارقطني كما في تاريخ الخطيب، وليس قول الدارقطني فيه قد حدث أحمد بن سلمان من كتاب غيره بما لم يكن في أصوله مما يزال بالعل والعل. أقول لفظ الدارقطني حدث كما في تاريخ بغداد في الموضع الذي أحال عليه الأستاذ، وهكذا في تذكرة الحفاظ وفي الميزان واللسان، وهذه الكلمة تصدق بمرة واحدة كما حملها عليه الخطيب إذ قال كان قد كف بصره في آخر عمره، فلعل بعض طلبة الحديث قرأ عليه ما ذكره الدارقطني، بخلاف ما نسبه الأستاذ إلى الدارقطني أنه قال يحدث من كتاب غيره وممن يروي عما ليس عليه سماعه، فإن هاتين العبارتين تعطيان أن ذلك كان من شأنه تكرر منه مرارا،
وإنما وقع ذلك مرة واحدة كان قد كف بصره في آخر عمره، فلعل بعض طلب الحديث قرأ عليه ما ذكره الدارقطني، لكن عبارة عممها. نعم.
وقد تصرف الأستاذ مثل هذا التصرف وأشد منه في مواضع رجع الطليعة
نظرا لهوى، أنا أريد لغرض من واحد فأجعل مرته مرات، ولغرض آخر من واحد فأجعل مراته مرة، مع الاعتذار هذا صاحب هوى. هذا وقع منه مرة أن قال خطأ مثلا، فأقول وكان يقول كذا وكان يخطئ وكان، فأجعل هذا الخطأ الذي ورد مرة واحدة أجعله مرات وأجعله منهجا، وآتي إلى واحد عنده مرات لغرض أن أمدحه فأجعل ذلك مرة واحدة، ولعل هذا وقع مرة واحدة ولعله كان يقصد كذا ولعله. وأذكر من التبريرات والتعليلات ما أذكر، هذا كله يدفع إليه الهوى، هذا يدفع إليه الهوى. نعم.
ويعتذر الأستاذ في الترحيب بقوله: وأما مراعاة حرفية الجرح فغير ميسورة كل وقت، وكفى بالاحتفاظ بجوهر المعنى. أقول: على القارئ أن يراجع تلك الأمثلة في الطليعة ليتبين له هل احتفظ الأستاذ بجوهر المعنى. ولا أدري ما الذي عصر عليه المراعاة، لعله كان بعيدا عن الكتب فلم يتيسر له مراجعتها وإنما اعتمد على حفظه. أو لا يحق لي أن أقول إن الذي عصر عليه ذلك هو أنه رأى كلمات الأئمة التي تصرف فيها ذاك التصرف فلا تشفي غيظه ولا تفي بغرضه فاضطر إلى ما وقع منه.
شوف شوف المعلم ماذا يقول. ولهذا يا أخواني علم الجرح والتعديل علم صعب، صعب جدا، لأنه قائم على علم وورع، ليس فقط العلم بل لابد أن يكون مع علم وورع. ومعروف يا أخواني أن النفس معروف أن النفس ما تصبر على إحقاق الحق في من آذاه أو في من وقع في شيء من الخوض في عرضه أو كذا، فصعب على النفس أن تستقيم على العدل والإنصاف مع الخاصم. لهذا من لم يكن الإنسان دينا ورعا فإن اللسان يزل، هذا حتما. ماذا يقول المعلمي؟ يقول: أولا هذا الرجل قعد قاعدة وهي: وأما مراعاة حرفية الجرح فغير ميسورة كل وقت. أنك تراعي حرفية الجرح يعني ما قاله السلف في فلان الحرفية، فلا بأس أن تتصرف فهذه الحرفية، وكفى بالاحتفاظ بجوهر المعنى. إذا كنت تحافظ على إيه؟ على جوهر المعنى. فهو يلزم بقاعدته، يقول: أقول على القارئ أن يراجع تلك الأمثلة في الطليعة ليتبين له هل احتفظ الأستاذ بجوهر المعنى. أنت قعدت قاعدة أنه ما في بأس، الإنسان بحرفية الجرح صعبة في كل وقت، الإنسان قد يقول بالمعنى لكن مع الاحتفاظ، مع الاحتفاظ بجوهر المعنى. فهل الأستاذ احتفظ بجوهر المعنى الذي جعل المرة مرات وديدنا؟ ولا أدري ما الذي عصر عليه المراعاة، هي مراعاة جوهر المعنى. ألعله كان بعيدا عن الكتب فلم يتيسر له مراجعتها وإنما اعتمد على حفظه، أو لا يحق لي أن أقول. المعلم يقول: أو لا يحق لي أن أقول إن الذي عصر عليه ذلك هو أنه رأى كلمات الأئمة التي تصرف فيها ذاك التصرف لا تشفي غيظه ولا تفي بغرضه. لأن لو اختصر على كلام الأئمة إيه يعني، مرة ألقي عليه هذا فلقن، مرة سمع من كذا، مرة هذا لا يطعن فيه فهذا لا يشفي غيظه. فماذا يصنع هو؟ يتصرف، يقول: رده الأئمة، فعل الأئمة، قال الأئمة، وهكذا عمم. وهذا شأن بعض الناس، قد يأتي يستفتي شيخا في عبارة مثلا عن بعض الناس هو يريد أن العالم يبدعه، فيقول: يا شيخ عندنا مثلا رجل يقول كيت وكيت، يقول: لا السنة كذا وكذا. طيب يا شيخ يعني ما حكم هذا الرجل؟ هذا الرجل يعني بين له ينصح هذا. طيب يا شيخ يعني نصحنا وفعلنا. طيب يعني لا، هو يريد أن الشيخ يقول هذا لا تسمع له ولا تقرأ له، هذا مبتدع ضال، هذا محرف، هذا ربما يريد منه أن يقول يعرض على يستتاب فإن تاب وإلا قتل. لأنه ما يشفي غليلة إيه مسألة أنه السنة كذا، ما يشفي غليلة، هو يريد كلاما معينا. فإذا ما استطاع أن يتبع هذا الكلام فإنه يذكر معنى كلام الإمام بزيادة من عنده فيقول هذه، فاضطر إلى ما وقع منه. ويدل على هذا أني لم أرى كلمة واحدة من كلمات التليين في الذين يريد جرحهم تصرف فيها، فجاءت عبارته أخف من أصلها، بل رأيته يحافظ على حرفية الجرح حيث يراه شافيا لغيظه كما يأتي في الترجمة رقم 23 وغيرها. وعلى هذا يكون اعتذار المذكور اعترافا بما قلته في الطليعة. يعني هو إذا كانت حرفية الجرح تشفي غيظة جاء بحرفية الجرح، حرفية الجرح لا تشفي غيظة يوم يأتي بجوهر المعنى كما يدعي هو، وليس صادقا حتى في جوهر المعنى بل يزيد في المعنى زائدا. وهكذا صاحب الايه، وهكذا صاحب الهوى لا يرضى إلا بما يرضي نفسه، لا يرضى إلا بهذا. نعم.
قال رحمه الله،
لحظة، يقول بخلاف ما نسبه الأستاذ إلى الدارقطني أنه قال حديث من كتاب، هو الأول ده من نقل، هو ده من نقل الكوثري عن إيه الخطيب، لكن هو نفسه صحح قال إنما هذا الذي قال، الذي قال الخطيب قال قد إنه قد كف بصره في آخر عمره، فلعل بعض طلبة الحديث قرأ عليه ما ذكره الدارقطني. يقول بخلاف ما نسبه الأستاذ إلى الدارقطني أنه قال يحدث من كتاب غيره، مما إلى أن قال ممن يروي عما ليس عليه سماع، فإن هاتين العبارتين تعطيان أن ذلك كان من شأنه تكرم النمران. هذه ليست عبارة الخطيب إنما وطف فيها. قال الأستاذ والنجاد ممن يروي عما ليس عليه سماع كما نص على ذلك الدارقطني كما فيه كذا من تاريخ بغداد، وليس قول الدارقطني فيه قد حدث أحمد بن سليمان من كتاب غيره بما لم يكن في أصوله مما يزال بلعل ولعل. هو يقول أقول لفظ الدارقطني حدث كما في تاريخ بغداد في الموضع الذي حلقه الأستاذ، وهكذا تذكرة حفاظه في الميزان والسان، وهذه الكلمة تصدق بمرة واحدة كما حملها عليه الخطيب إذ قال كان قد كف بصره في آخر عمره فلعل بعض ضربة إلى آخره، بخلاف ما نسبه الأستاذ إلى الدارقطني. إذن هو تصرف عبارة الدارقطني. هو ملحظ الإشكال إيه؟ ملحظ الإشكال هو نقل عن كلام الدارقطني، هو أحال في تصرف في العبارة، تصرف في العبارة مش هي دي عبارة الدارقطني، ما هو بيقول كده بخلاف ما نسبه الأستاذ إلى الدارقطني أنه قال يحدث من كتاب غيره ممن يروي عما ليس عليه سماع، فإن هاتين العبارتين تعطينا أن ذلك كان من شأن تكرر منه مرارا، لكن ما نقرأ عن الخطيب قال وهذه الكلمة تصدق بمرة واحدة كما حملها عليه الخطيب لكلمة حدث، كما حملها عليه الخطيب إذ قال كان قد كف بصره في آخر عمره فلعل بعض طلب الحديث قرأ عليه ما ذكره الدارقطني. يبقى إذن وتصرف في العبارة. أيوة بس هذا يفهم منه إيه؟ أنه مرات أنه كان أن هذا من شأنه، لكن هو ليس كذلك. هذا تعليق الشيخ المعلم، ده تعليق الشيخ المعلم، كلام المعلم ده كلام الخطيب. لا بس هو الكلام ليس في أنه لم يقع منه ذلك، هو وقع، لكن الكلام هل وقع منه ذلك مرة؟ لأنه هو يقول وهذه الكلمة تصدق مرة واحدة كما حملها على البدر، أو تقع مرات. هو الثاني إنما أتى بهذه وأطلقها ليوم أنه إنما كان يقع من ذلك منه مرات، وأن هذا كان شأنه. هو ملحظ الإشكال هنا. أنه أوهم في العبارة أن ذلك إنما يقع منه مرات ومرات، إذن صار شأنه بخلاف من يقع منه ذلك مرة واحدة. نعم.
وقول الأستاذ مما يزال بالعل والعل يريد به قول الخطيب، فلعل بعض الطلبة.
هذا كلام بما زال بالعل والعل، هذا كلام الكوثري وليس كلام الخطيب. مما يزال بالعل والعل هذا كلام الكوثري. ليه؟ لإشارة إلى كلمة، إشارة إلى كلمة الخطيب فلعل بعض طلبة الحديث قرأ عليه. فطبعا هو هنا اعتذار عنه، وأن هذا لم يكن ديدنا. الكوثري يريد أن يجعل أن هذا ديدنه، فأراد أن يرمي إلى بعيد، فقال مما يزال بلعل ولعل، مما يزال بلعل ولعل، إشارة إلى أن الخطيب سيقول فلعل بعض طلبة الحديث قرأ عليه كذا وكذا. نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول ليس مما يزال بلعل ولعل، يقول ليس مزال. وهو العبارة شفنا قال وليس قول الدارقطني فيه قد حدث كذا مما يزال بالعلى والعلى، هو ينفي ان هذا يزال بالعلى.
يعني ما هو مما يزال، يعني مما يزال بالعلى والعلى ان هذا لا يزال بالعلى والعلى.
نعم.
يعني يقول ليس هذا كلام مما يزال بالعلى والعلى.
نعم. يرد على الخطيب.
ايوه ما بيرد. نعم. على الخطيب. نعم. ويومي الى ان الخطيب هيقول لك لعلى، فدعك من لعلى الخطيب. طب وانا دعني من لعلى عند الخطيب لماذا؟ وهو افهم من النص، لانه يريد، لان الخطيب فيه في كلامي هذا اعتذار، نوع اعتذار أن هذا إنما وقع مرة مثلا، لكن هو يريد أن يطلق العبارة، فقال دعك من لعل ولعل. نعم.
قال رحمه الله وقول الأستاذ مما يزال بالعل ولعل يريد به قول الخطيب فلعل بعض الطلبة، وقد مر ولولا شدة غيظ الأستاذ عن المحدثين لاكتفى بنص عبارة الدارقطني وعبارة الخطيب قائلا فعلى هذا ينبغي التثبت فيما يرويه عن النجاد من لم يكن في عصره معروفا بالتيقظ. وراوي تينك الحكايتين عن النجاد هو محمد بن عبد الله بن أبان الهيتي قال فيه الخطيب وكان مغفلا مع خلوه عن علم الحديث. وإذا كانت هذه نهايته فما عسى أن تكون بدايته، فلا يؤمن أن يكون سمع تينك الحكايتين من النجاد في ذلك المجلس الذي حدث فيه النجاد من كتاب غيره بما ليس في أصوله. أقول لو كان الأستاذ يكفكف من نفسه لاكتفى بهذا أو نحوه، فإذا قيل له القضية النادرة لا يعتد بها في حمل غيرها عليها وإنما الحمل على الغالب، فقد يمكنه أن ينازع في هذا. أما أنا فأقول إنما قال الدارقطني بما لم يكن في أصوله ولم يقل بما لم يكن من حديثه أو نحو ذلك، فدل هذا على احتمال أن يكون ما حدث به من ذلك الكتاب كان من حديثه أو روايته وإن لم يكن من في أصوله، وذلك كأن يكون سمع شيئا فحفظه ولم يثبته في أصله ثم رآه في كتاب غيره كما حفظه فحدث به، أو يكون حضر سماع ثقة غيره في كتاب ولم يثبت اسمه فيه ثم رأى ذلك الكتاب وهو واثق بحفظه فحدث منه بما كان سمعه، أو تكون له إجازة بجزء معروف ولا أصل له به ثم رأى نسخة موثوقا بها منه فحدث منها.
نعم. يعني هنا المعلمي علمه شيئا، قال ما عبارة الدارقطني؟ الدارقطني قال بما لم يكن في أصوله، ولم يكن الدارقطني بما لم يكن في حديثه، وفرق بين العبارتين جدا. بما لم يكن في أصوله فقد يكون من حديثه وليس حديثه هذا في أصوله، فيكون حدث بما حفظه وسامعا بما لم يدعه ويضعه في أصوله، فيكون حدث من حديثه وهو محفوظ لا من أصوله التي وضعه فيها، فلم يضع الكتاب في أصوله. فهذا على احتمال أن يكون ما حدث به من ذلك الكتاب كان من حديثه أو من روايته، وإن لم يكن في أصوله ما وضع هذا الحديث في أصوله، وذلك كان يكون سمع شيئا فحفظه ولم يثبته في الأصل. تمام. فحدث بما حفظ لا بما في أصله، فلا يكون هذا طعنا فيه، لا بأس للرجل، المهم أن يكون حدث بما سمع سواء أثبت ذلك في أصله أو لم يثبت ذلك في أصله. يبقى فرق بين لم يكن في أصوله وبين لم يكن في حديثه. نعم.
نعم كان المبالغون في التحفظ في ذاك العصر لا يحدث أحدهم إلا بما في أصوله حتى إذا طلب أبرز أصله، ولا ريب أن هذا أحوط وأحزم، لكنه لا يتحتم جرح من أخل بذلك.
سلام. شوف بقى العالم حينما يكون متجردا، العالم حينما يكون متجردا بيعطيه الله البصيرة سبحانه وتعالى، يقول صحيح أن الأئمة في هذا العصر كان الواحد يحدث يبقى يحدث من أصوله من باب التحري والحزم في هذا الباب، لكن لو أنه حدث بشيء خارج أصوله هذا لا يكون مثارا للجرح، إذ العمدة على الرواية، هل هذه ثابتة ولا لا، سواء حدث بها من أصوله أو حدث بها من حفظه وسماعه، إذا كانت قد ثبتت عدالته وأمانته وتيقظه، وكان ما وقع منه محتملا لوجه صحيح. وقد قال أبو علي بن الصواف كان النجد يجيء معنا للمحدثين ونعله في يده، فيقال له في ذلك فيقول أحب أن أمشي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حافيا، وأنا رايح أتلقى العلم أطلبه حافيا. وقال أبو إسحاق الطبري كان النجد يصوم دارا ويفطر كل ليلة على رغيف ويترك منه لقمة، فإذا كانت ليلة الجمعة تصدق بذلك الرغيف وأكل تلك اللقم التي استفضلها. وكان ابن رزقوي يقول أن النجد ابن صاعدنا، قال الخطيب عنا بذلك أن النجد في كثرة حديثه واتساع طرقه وأصناف فوائده لمن سمع منه كابن صاعد لأصحابنا، إذ كل واحد من الرجلين كان واحد وقته. نعم هذا الكلام الذي قد يترجم به للنجاة في هذا الموضع، أما مسألة يصوم الظهر وكذا لا علاقة لها بالرواية، يعني هذا ليس تبريرا، يقول أحب أن أمشي في حديث رسول الله حافيا، نقول ليس هذا من السنة، إذ ما كان يمشي الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حفاة لتلقي الحديث، نقول هذا يرد على النجاة ولا علاقة له بالرواية، هذا اجتهاد منه، يمشي حافيا ما كان يفعل هذا الصحابة، لا فعل هذا عمر ولا أبو بكر ولا عثمان، وكل خير في اتباع من سلف. شوف احنا بنحكم عن النجاة ازاي، معنى هذا قد يغتر به البعض، لكن هذا ما له علاقة بالنجاة يحدث من أصوله ولا حدث من حديث، هذا لا يذكر هنا، ولو كان أعبد الناس كان مالك يطلع على قوم يقول كلهم أرجو دعوته ولا أكتب حديثا، وقد يكون الرجل غاية في العبادة ولكن لا يكتب حديث، هو من جهة الحديث مغفل. نعم.
وقال الخطيب كان صدوقا عارفا صنف كتابا كبيرا في السنن، وكان له بجامع المنصور حلقة قبل الجمعة للفتوى وحلقة بعدها للإملاء، هكذا في تذكرة الحفاظ. وقال الذهبي أول الترجمة النجاد الإمام الحافظ الفقيه شيخ العلماء ببغداد.
طيب يكفي هذا. نعم.
وقد روى عنه الأئمة الدارقطني وابن شاهين والحاكم
حسب الدارقطني. نعم.
وأكثر عنه في المستدرك وابن مندة وابن مردوية وغيرهم، ولم ينكر عليه حديث واحد. نعم. الثقة تثبت بأقل من هذا، ومن ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا ببينة واضحة لا احتمال فيها كما تقدم في القواعد، والله الموفق.
والله يا أخي الإنسان بيفرح، سبحان الله بيفرح بالكلام إذا صدر من أهل الإتقان وأهل الدراية ومن أربابه، لكن إذا جاءك الكلام من أحداث الأسنان وسفاء الأحلام وجدت القواعد الجديدة تخترع، وجدت شهوة، وجدت عدم ورع، وجدت تناقضا، لكن إذا جاء الكلام من العلماء أعطوك القواعد التي تنتفع بها. انظر إلى الفرق الآن بين الكوثري وبين المعلم في الكلام على النجاد، في الكلام على أحمد بن سلمان النجاد. أما هذا الرجل فأخذ عبارة قيلت فيه من الدارقطني أن هذا لم يكن من أصوله، فأخذ هذه واعتبرها أن هذا طعن عام، وأن هذا الرجل دائما كان يحدث خارج أصوله، إذن فيه ما يقتضي رده. هو أخذ هذا الكلام وعرض على كلام الخطيب البغدادي، فإذا بهذا يصدق على من وقع منه ذلك مرة واحدة، ثم حتى مع وقوع ذلك منه مرة أو المرتين لم يكن جرحا فيه، من جهة ماذا؟ من جهة أنه فرق بين عبارة لم يكن في أصوله وعبارة لم يكن من حديثه في حديثه، فإن الدارقطني ما قال لم يكن في حديثه، فإنه قد يحدث من حديثه الذي لم يضعه في أصوله لكن ثبت سماعه، فيكون النظر هنا فين؟ في ضابط الرواية، هل الراوي أصلا ما يقبل إلى هذا الحدث من الأصول، أم هذا كان توجيه عام، كان توجيها عاما عند العلماء في هذا الوقت لشدة التحري والتحرز أن الواحد إذا كانت له أصول حدث من أصوله، لكن هذا لا يمنع قبول ما لم يحدث به من أصوله إذا ثبت له سماعه وتوافر فيه شرط القبول. فهذا ليس محلا للجرح، هذا ليس محلا للجرح، هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذا الرجل إنما دفعه إلى الكلام بهذه الطريقة أنه يريد أن ينقم على النجاد، فلو نقل عبارة الجرح الواردة عند دارقطني فقط ما كفت. ماذا يصنع؟ يتصرف هو في العبارة بإضافة معنى جديد يخالف بهذا القاعدة التي قالها بأنه ليس يعتبر لفظ الجرح بالضبط، قد يتعصر في كل وقت، ولكن المهم أن لا تخرج عن جوهر المعنى. هو خرج عن جوهر المعنى، ولهذا قد يضع الواحد قاعدة لنفسه يسلك بها انحرافه في ثوب علمي، مثل ما قال المبتدعة لا يقبل خبر الأحد، خبر الأحد ما صح في العقيدة. هو وضع هذه القاعدة ليه؟ لكي يرد بها جملا من السنن تحت مبدأ خبر أحد وتنتهي المسألة، خلاص خبر أحد ورد به. هو اخترع القاعدة التي تتناسب مع تمرير إيه؟ مع تمرير بدعته، مع تمرير البدعة، فاخترع القاعدة. أما العالم لا يخترع القاعدة، العالم يتبع القاعدة التي ذكرها أهل العلم. ولهذا دائما أقول يا إخواني، إذا أخذ العلم عن طريق الكبار حفظ العلم، حفظ العلم أنه يؤخذ من أربابه وأصحابه، إنما الإشكال من يفهم في عقيدة بفهم خاص، في حديث يضع قواعد في جرح وتعديل هو فهمها ثم ترجمها قواعد، أو هو يريد أن يمشي شيئا معينا فاخترع له قاعدة معينة وضعها وهكذا. لكن الإنسان ما يخترع قواعد، ما يخترع قواعد، إنما يتبع قواعد أهل العلم. نعم، مع الديانة والعلم والحمل على أحسن محامل، طالما أن الرجل مؤهل لهذا الحمل. نعم، إذن الإنسان ابن إيه؟ ابن عقيدته. أنا لما أجي مثلا، أنا كرجل مثلا سلفي مثلا، يعني أجي أترجم البخاري، هيبقى تركيزي عند البخاري في إيه يا أخوان؟ عقيدة البخاري، إمامة البخاري في المنهج السلفي، خلاص. واحد آخر يريد أن يبرز جانبا معينا في البخاري يدندن هو عليه، يعني مثلا يقول عايز يقول إنه العلماء قد يطعن فيهم بغير حق، ويريد هو نفسه يعني إنه يقول إيه، ولو يعني أخذنا بكلام كل أحد في عالم يبقى لن يبقى لنا أحد، وبالتالي يدندن على نفسه دعوكم من نبيذة السوء وكذا. فالبخاري قد حذر منه الذهلي، وحديك لم تلتفت الأمة إلى تحذير من؟ الذهلي. حتى قال الذهلي وهو إمام، من كان يحضر محمد بن إسماعيل فلا يحضر مجلسنا، فلم يقم إلا مسلم. فالذين يطعنون والذين يطعنون والذين يطعنون، يدندن على هذا الجانب في ترجمة البخاري، ونسي أن هذا البخاري وأن هذا الذهلي، وأن الذهلي أخذ، ما القضية التي أخذها على البخاري حتى نعرف ما هي القضية، من هو الذهلي، من هو البخاري، وما قضية البخاري، وهل تنطبق عليه هو الآن أم لا. فالإنسان ابن إيه؟ ابن عقيدته وابن منهجه، يطوع كل شيء من أجل هذه العقيدة والمنهج. نعم، فهذا الكوثري قد ملأ كتابه بالأباطيل، كل هذا عقوبة لمن تكلم في أبي حنيفة، ولو كلام عادي، كلام علمي. نعم، نكتفي بهذا القدر، نعوذ بالله من الهوى، نعوذ بالله من الهوى. فإن الإنسان إما يؤتى من قبل جهله، وإما يؤتى من قبل هواه، قد يكون عالما لكن صاحب هوى، وقد يكون جاهلا.